السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الصلاة في ضوء القرآن والسنة، الجزء 28. سؤال: هل يشرع قضاء خطبة الجمعة لمن فاتته مع الإمام؟ والجواب: إذا حضر المأموم لصلاة الجمعة بعد انتهاء الخطبة فإنه يصلي مع الإمام ركعتي الجمعة ولا قضاء عليه لما فاته من الخطبة. سؤال: ما حكم كلام المأموم والإمام يخطب خطبة الجمعة؟ والجواب: كلام الإنسان مع غير الإمام حال خطبة الجمعة حرام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، خرجه البخاري ومسلم. وكذا العبث وقت الخطبة بالحصى وغيره محرم لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، خرجه مسلم. أما كلام المأموم مع غيره قبل أن يبدأ الإمام بالخطبة وبين الخطبتين فيجوز ويحرم إذا كان يخطب. والأصل في ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. ولا يجوز تشميت العاطس ولا رد السلام والإمام يخطب، لأن كل منهما كلام وهو ممنوع والإمام يخطب. سؤال: هل يجوز لمن دخل المسجد والإمام يخطب الجمعة أن يقول للمأمومين السلام عليكم؟ والجواب: لا يجوز للمأموم أن يتكلم مع غيره من الناس ما دام الإمام يخطب الخطبة، أو أن يقول: يا فلان اجلس ها هنا، أو يطلب منه السكوت. ولا يجوز لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة إذا كان يسمع الخطبة أن يبدأ بالسلام على من في المسجد، وليس لمن في المسجد أن يرد عليه والإمام يخطب، لكن إذا رد عليه بالإشارة جاز. ولا يجوز له أن يطلب من أحد أن يجلس، ولا أن يطلب من المتكلم أن يسكت إذا كان يسمع الخطبة. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، خرجه البخاري ومسلم. سؤال: هل تجوز الصلاة والكلام أثناء أداء الإمام خطبة الجمعة؟ والجواب: لا يجوز الكلام أثناء أداء الخطيب خطبة الجمعة إلا لمن يكلم الخطيب بأمر عارض، ولا تجوز الصلاة كذلك إلا لداخل أثناء الخطبة فيصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد ثم يستمع للخطبة. سؤال: هل يشرع للخطيب في المسجد أثناء خطبة الجمعة أن ينصح من يؤذي المصلين في وقت الخطبة؟ والجواب: يشرع للخطيب أثناء خطبة الجمعة أن ينصح من يراه يؤذي الناس الموجودين في المسجد، وأن ينصح من يراه دخل المسجد وجلس ولم يصلي ركعتين بأن يصلي تحية المسجد لثبوت السنة بذلك. سؤال: هل تبطل صلاة من صافح أخيه والإمام يخطب؟ والجواب: يجب على من حضر لصلاة الجمعة الإنصات والاستماع للخطبة إذا خطب الإمام، وعدم الاشتغال بشيء يصده عن الاستماع، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. متفق عليه. أما المصافحة بدون كلام فلا بأس بها كالإشارة. وإذا أنصت المأموم لخطبة الجمعة وفاجأه رجل من المجاورين له في المسجد ومد يده للمصافحة والإمام يخطب، فيصافحه بيده ولا يتكلم ويرد عليه السلام بعد انتهاء الخطيب من الخطبة الأولى إذا سلم عليه والإمام يخطب الخطبة الأولى، لوجوب الإنصات للخطيب يوم الجمعة. سؤال: هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والخطيب يخطب إذا ورد في خطبته ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: يصلي من يستمع الخطبة على النبي صلى الله عليه وسلم سرا في نفسه عندما يأتي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من الخطيب في خطبة الجمعة، ويجوز للإمام بعد نهاية الخطبة أن يقول أقم الصلاة، وكذلك إذا قال الخطيب في نهاية الخطبة فاذكروا الله يذكركم يقول السامع لا إله إلا الله. سؤال: ما حكم كلام رجال الأمن الذين ينظمون الممرات في الحرم أثناء خطبة الجمعة؟ والجواب: لا حرج على رجال الأمن في الكلام أثناء الخطبة لإرشاد مرتادي الحرم المكي ومنع الناس من الجلوس في الممرة المؤدية إلى داخل الحرم وإلى تنظيم المشايات في المسعى وغير ذلك من المصالح التي تتم على أيديهم. وذلك لعظم المصلحة في ذلك العمل، والله أعلم. سؤال: هل لصلاة الجمعة راتبة قبلية؟ وما حكم التشبيك بين الأصابع في الصلاة أو حين انتظارها؟ والجواب: ليس لصلاة الجمعة سنة راتبة قبلها، لكن يشرع التنفل بما شاء قبل دخول الإمام، وقد وردت الأدلة من السنة بالنهي عن التشبيك بين الأصابع في الصلاة أو إذا كان في انتظارها أو في الطريق إليها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج. أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة. سؤال: هل يعتبر تسجيل الخطبة أثناء الخطبة يوم الجمعة لغوا؟ والجواب: ليس من المعروف في السنة أن كل عمل يعمله المسلم في المسجد حين الخطبة يعتبر لغوا، فإن تحية المسجد عمل مشروع وقت الخطبة، ولمن في المسجد أن يسأل الخطيب ويجيبه الخطيب إذا سأله ويتكلم معه في شأن من شؤون الإسلام، ولا يعتبر تسجيل الخطبة لغوا، يأثم به من فتح المسجل ووجهه للخطيب، لأن التسجيل يحصل بدون كلام من صاحب المسجل ولا تشويش على الناس. سؤال: هل يجوز أن يصعد الإمام على المنبر ومعه لاقط الصوت؟ والجواب: يجوز ذلك ليساعده على إبلاغ صوته لأكبر عدد من المصلين. سؤال: ما حكم خطبة الجمعة بغير اللغة العربية؟ والجواب: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يشترط في خطبة الجمعة أن تكون باللغة العربية، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب باللغة العربية في الجمعة وغيرها لأنها لغته ولغة قومه. فيجوز للخطيب في خطبة الجمعة في البلاد التي لا يعرف أهلها اللغة العربية أن يخطب باللغة العربية ثم يترجمها إلى لغة بلاده ليفهموا ما نصحهم به وذكرهم به فيستفيدوا من خطبته، وله أن يخطب خطبة الجمعة في لغة بلاده مع أنها غير عربية، وبذلك يتم الإرشاد والتعليم والوعظ والتذكير ويتحقق المقصود من الخطبة، غير أن أداء الخطبة باللغة العربية ثم ترجمتها إلى المستمعين أولى. ويراعي الإمام ما هو الأصلح للمستمعين في الترجمة من تجزئتها عقب كل مقطع من الخطبة أو تأخير الترجمة حتى ينتهي الخطيب من الخطبة، فيفعل ما هو الأنفع والأصلح للمأمومين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجه البخاري ومسلم. أما الصلاة فلا بد أن تكون باللغة العربية. سؤال: ما حكم تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد؟ والجواب: ثبت أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد تقام فيه صلاة الجمعة بالمدينة إلا مسجده صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون يأتون إليه لصلاة الجمعة به من أطراف المدينة وضواحيها كالعوالي، واستمر الحال على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، وذلك دليل عملي منه صلى الله عليه وسلم على القصد إلى جميع المسلمين بصلاة الجمعة في البلد الواحد وجمعهم على إمام واحد، إشعارا بوحدة القيادة وجمعا للقلوب وتأليفا للنفوس وزيادة في التعارف وتأكيدا لمعاني الأخوة. ولو كان تعدد الجمعة في البلد الواحد من غير مبرر شرعي مباحا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم بذلك ليصلي كل منهم الجمعة في مسجده بأطراف المدينة، لأن صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وفي ذلك تيسير على الأمة وتخفيف عنهم وعمل بقوله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لكن إذا كانت المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة في المدينة الواحدة تمتلئ بالمصلين وتزدحم فيها الصفوف ويصلي الناس فوق السقوف في حر الشمس، فلا مانع أن تقام صلاة الجمعة في مساجد أخرى رفعا للحرج عن الأمة، كقول عز وجل: وما جرى عليكم في الدين من حرج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، خرجه البخاري. ولهذا لما كثر المسلمون بعد عهد الخلفاء الراشدين وازدحمت المساجد بمن يصلي فيها الجمعة صلوا الجمعة في أكثر من مسجد في المدينة الواحدة عملا بأدلة التيسير ورفع الحرج، ولنا فيهم أسوة حسنة. سؤال: هل لصلاة الجمعة سنة قبلها؟ والجواب: ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعلم شيء في مشروعيتها. وأما حديث سليك الغطفاني فصحيح، ولكنه في تحية المسجد لا في السنة القبلية للجمعة. وما حديث بين كل أذانين صلاة أخرجه البخاري فلا يتأتى في الجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الخطبة بعد انتهاء الأذان، ولا يجوز التنفل والإمام يخطب خطبة الجمعة إلا تحية المسجد. لكن يشرع لمن أتى إلى المسجد لصلاة الجمعة أن يصلي ما كتب له من غير تحديد بعدد معين قبل الخطبة، والله أعلم. سؤال: ما حكم إقامة صلاة الجمعة على دفعتين في مسجد واحد لضيق المسجد وكثرة المصلين؟ والجواب: صلاة جمعتين في مسجد واحد غير جائزة شرعا، ولا يعلم ذلك ولا يعلم لذلك أصلا في دين الله، والأصل أن تقام جمعة واحدة في البلد الواحد، ولا تتعدد الجمع إلا لعذر شرعي كبعد المسافة على بعض من تجب عليهم الجمعة، أو يضيق المسجد الأول الذي تقام فيه عن استيعاب جميع المصلين أو نحو ذلك. فعند ذلك تجوز إقامة جمعة أخرى في مكان آخر للضرورة. حتى ولو كان المكان الآخر الذي تصلى فيه الجمعة مسكنا من المساكن وكالحدائق والميادين العامة التي تسمح الجهات المسؤولة عنها بإقامة الجمعة فيها، وعلى المسلمين في تلك البلاد أن يجتهدوا لإقامة مسجد آخر لضيق المسجد الأول على المصلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال: ما حكم أداء صلاة الجمعة في عدة مساجد في البلد الواحد؟ والجواب: يجوز تعدد إقامة صلاة الجمعة في أكثر من مسجد في البلد الواحد إذا دعت الحاجة إلى ذلك كسعة البلد وتباعد أقطاره وبعد الجامع أو ضيقه أو خوف فتنة، فيجوز التعدد بحسب الظروف. وعلى هذا فيجوز تعدد صلاة الجمعة في أماكن متعددة من البلدة الواحدة. إذا كان البلد كبيرا والمصلون كثيرون وتباعدت المسافات بين المساجد ونحو ذلك من الأعذار، لقول الله عز وجل: وما جرى عليكم في الدين من حرج، وقول عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سؤال: هل الصلاة في المسجد القديم أفضل من الصلاة في المسجد الجديد؟ والجواب: إذا كثر المسلمون وأنشئ مسجد جديد للحاجة إلى الصلاة فيه فلا فضل للصلاة في المسجد العتيق على الصلاة في في المسجد الجديد، إذ الأصل عدم الفرق حتى يدل دليل عليه ولا دليل، ولكن كلما بعد المسجد عن الشخص فهو أفضل. لحديث إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى، أخرجه البخاري ومسلم. وكذا إذا كان أحدهما أكثر جماعة أو الإمام أتم صلاة أو أعظم خطبة أو استقامة، والله أعلم. سؤال: ما حكم جعل المدرسة مسجدا تصلى فيه الجمعة والجماعة؟ والجواب: تكون هذه المدرسة مسجدا تصلى فيه الجمعة والجماعة إذا جعلها من يملكها مسجدا فأذن للناس في الصلاة فيها مطلقا، وأما إذا لم يجعلها مسجدا فإنه لا يكون لها حكم المساجد. وعلى من فيها من المدرسين والموظفين والطلبة أن يصلوا الجمعة والجماعة في المساجد القريبة منها، وإذا ثبت أنها مسجد ثبتت لها أحكام المسجد من شرع تحية المسجد وغيرها، والله أعلم. السؤال: أين يصلي المسلم الجمعة؟ والجواب: الأفضل للمسلم أن يتحرى الصلاة جمعة أو جماعة في المسجد الذي يراه أنفع له في دينه، وإذا كان هو الأبعد أو الأكثر جماعة فثوابه أكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى، وقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، أخرجه أحمد وأبو داود. سؤال: كم عدد ركعات صلاة الجمعة وهل لها سنة قبلية وبعدية؟ والجواب: صلاة الجمعة ركعتان فقط يجهر فيهما الإمام بالقراءة ويقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة، وصلاة الجمعة ليس لها سنة قبلها، بل يصلي المرء ما شاء وبعدها يصلي نافلة ركعتين في بيته أو أربع ركعات في المسجد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، أخرجه البخاري ومسلم. سؤال: ما حكم صلاة إمام كرر قراءة الفاتحة مرتين في صلاة العيد أو الجمعة؟ والجواب: لا يجوز القصد إلى تكرار قراءة الفاتحة مرتين لا في صلاة الجمعة ولا في صلاة العيد ولا في غيرهما من الصلوات، لعدم ورود الدليل على ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. ولكن الصلاة صحيحة وينبغي نصح من فعل ذلك حتى لا يعود إليه في صلاة أخرى، والله أعلم. سؤال: هل تجوز صلاة الجمعة خلف إمام يخطب بورقة تأتيه من وزارة الشؤون الدينية؟ والجواب: تجوز صلاة الجمعة خلف من يخطب من ورقة جاءت إليه من وزارة الشؤون الدينية إذا كانت خطبته مشتملة على الثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والموعظة الحسنة والأمر بتقوى الله تعالى، ولا منافاة بين ذلك وبين كونها من ورقة تأتيه من وزارة الشؤون الدينية. سؤال: ماذا يفعل موظف تمنعه الشركة من أداء صلاة الجمعة؟ والجواب: الواجب أن يشتغل المسلم في عمل لا يحول دون أداء الفرائض، ومنها الصلوات الخمس والجمعة، وعلى المذكور أن ينسق مع مرجعه لإعطاء فرصة لأداء صلاة الجمعة إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة. ولا يجوز لمثل هذا أن يترك صلاة الجمعة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله أعلم. سؤال: ما المشروع للإمام أن يقرأ في صلاة الجمعة؟ والجواب: المشروع للإمام أن يقرأ في صلاة الجمعة في سورتي سبح في الأولى والغاشية في الركعة الثانية، أو الجمعة في الركعة الأولى والمنافقون في الركعة الثانية، أو الجمعة في الركعة الأولى وهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية، لما ثبت عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. ويجوز للإمام أن يقرأ بغير السور المذكورة، كما يجوز أن يقرأ فيها بسورة واحدة يقسمها في ركعتين وصلاته صحيحة، لقول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. سؤال: ما حكم الموعظة بعد صلاة الجمعة؟ والجواب: لا تنبغي الموعظة بعد صلاة الجمعة اكتفاء بالخطبة التي ألقاها الإمام. ويجوز للإمام بعد صلاة الجمعة أن ينبه المصلين على أمر يهمهم وينفعهم، أو إبلاغ أمر من ولي أمر المسلمين ونحو ذلك، حسب الحاجة والمصلحة. ولا يعلم دليل يدل على منع الموعظة بعد الصلاة، لكن ترك ذلك أولى اكتفاء بخطبة الجمعة. وإذا ألقيت الموعظة فلا تتعارض مع إلقاء وإذا ألقيت الموعظة فلمن أراد الجلوس للاستماع أو أراد الخروج فالأمر في ذلك واسع. والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.